انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حلم غير مجرى التاريخ. اندثر فن تصوير الموتى. ده مش شيطان واحد، ده مجتمع كامل، منهم واحد جنبك. You're the Raven, nevermore. فالتفت إليها فإذا هو بالموت يزاحمني. ينصت الإنسان عندما يعزف الشيطان. كل صوت وراه حكاية. أتموس ليل، أصوات خرجت من ظلام الليل.
أتموس ليل مع عبد الرحمن الجنايني، كل يوم سبت الساعة 12 إلى ربع بالليل على تسعينات اف ام.
الليل حكاوي، وحكاوي الليل ملهاش أول ولا آخر. حكاية تسمعها وانت قاعد سهران مع راجل كبير عجوز قرر يحكي لك اللي عمرك ما سمعت عنه. لكن المشكلة ان الراجل ده انت ما تعرفوش ولا حتى تعرف اسمه، لكن اسلوبه سحرك وقررت تسمعه. وفي وسط الحكاية فجأة قالك ابتسم فأنت ميت. جلب حقيبته وأخرج منها الآتي: زجاجات الكولوديون، وهو ده سائل قابل للإشتعال، يحتوي على قطن البارود والكحول، ألواح الفوتوغراف الزجاجية، وصورتين مجهولتين لامرأة ورجل يحدقان بشكل غريب. ثم أخرج كتب التشريح وفجأة شاور لي إن أبص ورايا عشان ألاقي كاميرا عملاقة قديمة تراثية. فما أن نظرت إليها حتى إنجلترا القرن 19، حيث فاحت رائحة الموت في كل بقاع المنزل. ولكن هول الصدمة لا يزال مؤثرا على أحد الأبوين، فقرروا يعملوا إيه؟ قرروا اللجوء لعادة العصر آنذاك، وهي الاحتفاظ بنسخة من الجثة إلى الأبد. صحوة عصر ما بعد النهضة. لما جالنا عصر النهضة قدمت لنا الثورة الصناعية حاجة كتير كتير جدا لأوروبا، غير التطور الغير عادي اللي اصطدم كتير قوي بحاجز الموت. فكان اللجوء ساعتها إلى تصوير الموتى. حملت هذه العادة الغريبة اسم مومنتو موري فوتوغرافي. مع تواصل انتشارها ما ترددش كتير من المصورين في إنهم ينقلوا معداتهم القديمة للبيوت ليتم على إثر ذلك التقاط الصورة الأخيرة للمتوفي داخل المنزل وبين أفراد العائلة. رغم هذه الطفرة في القرن التسعتاشر إلا أن الحياة الفيكتورية، الحياة الفيكتورية، كلمة الفيكتورية هنا تنسب للملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا في القرن التسعتاشر، الحياة ساعتها كانت غرقانة في الموت، تتكاثر فيها الأوبئة والأمراض، بات الأهالي ينعون حظهم، يعتصرون من الألم والحسرة لفقد أبنائهم. استغل المصورون ساعتها موهبتهم لتخفيف آلام الفراق، فاستحدثوا بدعة تصوير الموتى. كانت العادة دي بتصاحب الأغنياء والفقراء لتصبح تلك الصور الفوتوغرافية وسيلة لإحياء ذكرى الموتى. حابين تشوفوا صور اتلقطت زمان؟ خش على صفحة التسعينات في ام، هتلاقوا في صور نازلة للوهلة الأولى ممكن تبان إنها صور عادية، إنما الحقيقة الصور اللي انت شايفها دي هي صور موتى يا عزيزي. ما بين منتصف القرن التسعتاشر ومطلع القرن العشرين كانت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة جدا، عشان كده كانت معظم الصور اللي اتلقطت للموتى كانوا فيها دايما أطفال كتير قوي. وفي الأثناء سعى الآباء لتخليد الصور الأخيرة لأبنائهم كصور عادية، فما كان منهم إلا أن أقدموا على وضع بعض اللعب ما بين أيدي أطفالهم الموتى لحظة التقاط الصور. وعلى عكس الشائع، لما كانت بتحصل حالة وفاة بدلا من تجهيز الميت إلى مثواه الأخير، جرت العادة لدى أبناء فيكتوريا الاتصال بأحد المصورين لتوثيق ذكرى المتوفي عن طريق التقاط الكثير والكثير من الصور له مع عيلته وأصدقائه وأحبابه، حتى لو كانت في أبشع حالاتها، والاحتفاظ بالصور على الرفوف. لم يكن التقاط صورة لجثة ميتة مجرد أمر سخيف أو شيء غريب ساعتها، بل على العكس تماما، مريح جدا لأهالي المتوفي في عصر كانت فيه الصور الفوتوغرافية غالية جدا من حيث التمن. ما كانش كتير عنده رفاهية تصوير نفسه وهو على قيد الحياة، فكانوا يكتفون بالتقاط الصور بعد الوفاة فقط كوسيلة للعائلات لتذكر أحبائهم المتوفين. أصبح المصورين في العصر الفيكتوري خبراء في التلاعب بالصور من خلال إدخال لمساتهم الخاصة لإنتاج صور غريبة ومضحكة وفي بعض الأحيان مرعبة. كانوا بيعملوا ده طبعا من غير برامج تعديل الصور اللي موجودة دلوقتي، يعني في بالأدوات اللي كانت بتتوفر ليهم ساعتها، زي التلاعب بنيجاتيف الصور بلام رصاص. ولكن دول كانوا المصورين الهواة منهم، إنما المصورين المحترفين كنت هتلاقي معاه دايما كتاب للتشريع. تفتكر بيستخدمه في ايه؟ لانه احيانا كان بيحتاج يحرك الميت ويخليه في وضع معين، زي انه يخليه يفتح عينه او يبتسم وخلافه من الامور. فكان بيستغل مناطق الاعصاب في الجسم عشان يقدر يحركها زي العروسة الماريونات، ويقعد الميت وياخده آخر صورة في حياته. تاني، لو حابين أو فضولهم قتلهم إن هم يشوفوا صور للموتى، يخشوا على صفحة تسعينات في إم على فيسبوك، هتلاقي البوست عليه هاشتاج أتموس ليل. ما كانش حد بيهتم بتنظيف الجثث، كانت بتكتفي فقط الأسر الفقيرة بوضع ثوب جميل على جثمان الشخص الميت في محاولة منهم لتجميل الجثة. فأحد الصور كان الدم بيخرج من فم الشخص المتوفي. الاستعانة بالطبيعة كانت أمر شائع جداً في تزيين الجثث، زي مثلا الرضيع المتوفي بينصروا حواليه الورود، والبنات بملابس ذات ألوان مبهجة وجذابة تطفي لمسة جمالية على الإطلالة الأخيرة. في بعض الحالات كان بيتم رسم العيون على الصورة بعد طباعتها لتجعل المتوفي أكثر حيوية ووضوح. بدأ الآباء والمصورين بيهتموا بأطفالهم المتوفيين عن طريق برضو إصلاح الشعر، فتح الأعين، ولكن عشان يعرفوا الناس إن ده شخص متوفي كان فيه رموز حواليه في الصورة زي الطبل، كان بيرمز لنهاية الحياة أو ساعة رملية مقلوبة وبعض الورود. وبتطبع هذه الصور الفوتوغرافية وبتوزع على الأصحاب، الجيران، أصدقاء المتوفي. ما اقتصرتش الممارسة الغريبة دي اللي سجلت انتشارها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على شريحة اجتماعية معينة. ليه؟ لأن فوق فراش موت ملكة بريطانيا فيكتوريا اللي فرقت الحياة يوم 22 يناير سنة 1901، علقت صورة لجثة زوجها الأمير ألبرت واللي توفى يوم 14 من ديسمبر سنة 1861. ولكن مع ازدياد عدد المصورين وتحسن الرعاية الصحية تقلص الطلب على تصوير الموتى، وأصبحت صور ما بعد الوفاة أقل شيوعا في القرن العشرين، وبقى التصوير الفوتوغرافي أرخص وأكثر سهولة. استطاعت كل الطبقات الحصول على صور فوتوغرافية وهم على قيد الحياة، بدلا من التقاطها وهم جثث هامدة. خلينا نقول لو التصوير حتى الآن ما كانش وصل لإمكانياته اللي احنا وصلنا لها حاليا، وفضل غالي وباهظ الزمن زي ما هو، هل كنا هنفضل محافظين على العادة دي؟ ما اعتقدش، لأن للأسف اندثر فن تصوير الموتى. التصوير عامة فن من أغرب الفنون، فن ممكن يعرفك إيه اللي جوه الإنسان، اللي جوه عقله، اللي جوه ضميره، واللي جوه نفسه. زي الرسامين مثلا، اللوح الغريبة اللي انت بتبص لها ومستغرب لها، مش فاهم منها أي حاجة. الحقيقة ان انت مش باصص لمجرد لوحة، انت باصص لطبيعة انسان من جوه، بتشوف الوانها ممتزجة ازاي. هو حب يصور مشاعره بالطريقة دي، ولكن كان في لوح مرسومة ما قبل التصوير غريبة جدا، اغرب من ان هي تعبر عن شيء جوه الانسان. يعني مثلا لوحة الرجل المعذب، متهيألي انت ممكن تكون عدت عليك اللوحة دي قبل كده، لواحد حاطت ايديه الاتنين على خدوده وكأنه بيصرخ ومش باين من وشه اي ملامح. عايز تشوف شكل اللوحة الاصلية؟ خش على موقع تسعينات اف ام على الفيسبوك، سوري، صفحة تسعينات اف ام على فيسبوك. تعالوا نعرف عن تاريخ اللوحة الخاصة بالرجل المعذب. أكثر اللوحات رعبا وتعرف بلوحة الرجل المعذب، حيث يقال عن هذه اللوحة أن من رسمها استخدم دمه ومزجه بالطلاء الزيتي. في نهاية هذا العمل اللي رسمها انتحر. بيبدأ التاريخ الخارق لهذا العمل الفني الملعون في شمال انجلترا، لما استحوذت جدة الملك الحالي تشون روبنسون على اللوحة منذ أكثر من 30 عاما. بيقال أن صديقة للعائلة أعطتها للسيدة روبنسون، لكنها أدركت على الفور أن هناك خطأ ما في هذه اللوحة. فمن بين الأحداث الخارقة اللي بتحكي عنها عائلة روبنسون، إن هذه اللوحة في الليل تنبعث منها الآهات والصراخ ويمتزج مع نسيج الصورة. لوحة الطفل الباكي، اللوحة دي بقى عدت على بيوتنا كلنا. طفل شكله جميل جدا، مسرح شعره على الجنب وفي دمعة نازلة من عينيه. بتنتمي هذه اللوحة إلى سلسلة من اللوحات المصنوعة بدقة، ومع ذلك تم ربطها تاريخيا بالكوارث والمآسي لكل شخص امتلك اللوحة دي، بيعتقد أنها تحمل لعنة خفية. رسمها الفنان برونو أماديو، وهو فنان إيطالي اتولد سنة 1911 حارب في الحرب العالمية الثانية، لما ألهمته أهوال الحرب ومشاهدة معاناة الأطفال أثناء الصراع لرسم هذه اللوحة. ولكن في ثمانينات القرن الماضي اكتسب هذا الرسام شهرة كبيرة جدا نتيجة سلسلة المصايب الغير مبررة اللي ارتبطت بلوحاته، حيث أفادت الصحيفة البريطانية عن سلسلة من حرائق المنازل في المواقع التي عقدت أو عرضت فيها اللوحات بتاعته. في المنازل المحترقة دي كانت دايما صورة الطفل الباكي سليمة، مع إن كل شيء حواليها اتحرق، ولكنها كأنها النار ما لمستهاش. بالتالي اندلعت الهستيريا للناس تجاه اللوحة دي، وخلال الأشهر التالية نشرت عدة صحف مقالات عن حرائق منازل. كل المنازل دي امتلك أصحابها هذه اللوحة.
When we come to see the teddy bear here to play, if you don't come play with us, then we will kill you.
لوحة برناردو دي جلافز. عندما تم افتتاح فندق جلافز في القرن العشرين، علقوا صورة ضابط عسكري أسباني برناردو دي جلافز اللي تسمى الفندق باسمه في الردهة. ولكن بعد فترة وجيزة جدا من تعليق اللوحة، بدأ الضيوف في الشكوى من إن اللوحة دي أو عيونه اللي في اللوحة كانت بتتبعهم أثناء مرورهم. وأبلغ آخرون عن حالات من الشعور بالبرد الشديد وعدم الارتياح عند الوقوف أمام اللوحة. هتلاقي اللوحة على صفحة تسعينات FM على فيسبوك. لوحة Love Letters. القصة وراء اللوحة دي مش معروفة قوي يعني، حيث يقال إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فقد بنته سامانثا هيوستن البالغ من عمرها 4 سنوات بعد ما وقعت من على السلم سنة 1887، بينما كانت هذه اللوحة معلقة. بيعتقد الناس أن شبح هيوستن البنت هو اللي بيحتل اللوحة، حيث قال المتفرجون في الفندق أن تعبير البنت في اللوحة بيتغير كل ما تبص بعيد وترجع لها تاني. وأفاد آخرون إنهم شافوا البنت بتلعب بالكرة. لوحة Untitled Nightmare. فقد رسام هذه اللوحة زوجته سنة 1998، بنتكلم في تاريخ قريب جدا. وبعد عام انتحر نجل الرسام، ابنه انتحر، كما أنه هو نفسه قتل بوحشية لمجرد أنه رفض أنه يقرض قرض بقيمة $100 لرجل ما خفي. وده أضاف جو مخيف جدا للوحاته. بيقال أن النظر للوحة لفترة طويلة قادرة أن هي تؤدي لموت شخص في البيت. لوحة تبص لها قادرة تلعب بعقلك من غير ما تعرف، لوحة أخرى امرأة المطر كشفت الرسامة لهذه اللوحة شعور غريب جدا حل بيها وهي بترسم. كانت بترسم مرأة، بعد ما خلصت رسم في 5 ساعات فقط كشفت ان كان في ايد هي اللي بتقودها انها تنتهي. واعاد الذين اشتروا هذه اللوحة على الفور تقريبا لمكان شراؤها مرة اخرى. ما فيش حد قادر يتحمل وجود هذه اللوحة. بعد ما بلغوا عن الأرق والخوف والحزن الغير مبرر، فن التصوير فن غامض جدا، فن مش بيحاكي الطبيعة اللي حواليك بل بيحاكي أشياء كتير أكثر ظلاما. الليالي المكمرة عالم ساحر، بصرف النظر عن هؤلاء الذين يمتلكون خيالا واسعا. أتمسليل عبد الرحمن الجنيني، أحلام سعيدة. Lies of fear.